بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما كونه فوق المخلوقات فقال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. حديث الأوعال سبق أنه ضعيف. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما قال وضحك منه، أيضا القصة ضعيفة سبقت. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمد الرسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما، أبا يحيى زكريا عليه السلام، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخا الأحقاف، الأحقاف هود، إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. والشاهد قوله: رسول الذي فوق السماوات من علو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وهذا الحديث مع الأبيات المذكورة لا يصح، بإسناده ضعف وانقطاع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجة عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. هذا قد سبق وهو ضعيف، لا يصح بهذا السياق. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا هو الشاهد، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. وأنت الظاهر فليس فوق شيء، مراد به العلو. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، متقابلة يعني متضادة، حيث أن الأول يقابل الآخر، والظاهر يقابل الباطن. اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه، الظاهر والباطن. وروى أبو داود عن جبير بن محمد ابن جبير ابن مطعم، وهذا جبير مجهول، عن أبيه محمد بن جبير عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس ونهكت الأموال أو هلكت، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فقال: نعم، بضاعة العيال، ممكن زيادة من أصل الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسبيح للتعظيم، سبحان الله سبحان الله، أي أن هذا الكلام كلام يعني ماذا، غير صحيح، كلام لا يليق. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن الله عز لأن الذي يستشفع بالله عند أحد من خلقه يعني يجعل الخالق شفيعا عند المخلوق، فإنا نستشفع بك على الله، أي نجعلك شفيعا عند الله، ونستشفع بالله عليك، أي نجعل الله عز وجل شفيعا عندك. وهذا لا يليق، هذا لا يجوز، لأن فيه تعظيم للمخلوق، وفيه يعني ماذا؟ إنزال من عظمة الرب سبحانه وتعالى، بحيث يجعل الرب شفيعا عند المخلوق. قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك تدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب. والحديث ضعيف، سنده مجهول كما ترى. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيه من تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. لقد حكمت فيهم بحكم الملك، هذا في الصحيحين، وقول من فوق سبع سماوات زيادة خارج الصحيح، خارج الصحيح وعلة علها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأبو حاتم الرازي قال: وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين، أصله من غير قولين من فوق سبع سماوات. وروى البخاري عن زينب الحديث عن أنس، يعني من مسند أنس المالك وليس من مسند زينب رضي الله عنها، أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته، أي طلبت منه الوقوف، فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ السلام عليكم. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. شاهد قوله من فوق سبع سماوات، والحديث له طرق لكن كلها في أساندها مقال، بعضها منقطعات وبعضها ضعاف. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. هذا عند ابن جرير الطبري في التفسير لالكائي، وإسناده ضعيف. والشاهد من هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها ذكر الفوقية. قال: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منها في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، أي داخل ذاته، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك. هذا دليل عقلي على إثبات الفوقية والعلو، وأنه لو لم يكن متصفا بالعلو لكان متصفا بضده، كان متصفا بضده. والله عز وجل وضده صفة نقص الذي هو السفل، وتعين ثبوت صفة الكمال له، أي ثبوت العلو لأنه صفة كمال. وأيضا الله سبحانه عندما خلق العالم إما أن يكون خلقه في ذاته أو يكون خلقه خارجا من ذاته، والقول بأنه خلقه في ذاته باطل لأنه يلزم منه حلول الحوادث في ذاته المقدسة، فتعين أنه خلقهم خارجا من ذاته. ثم بعد ذلك إما أن يكون خلق، إما أن يكون فوق المخلوقات، نعم، أو لا يكون كذلك. ومعلوم أن الفوقية صفة كمال، صفة كمال، وضدها صفة نقص، والله منزه عن النقص. قال: لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. واضح. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، هذا إيراد. هم يقولون في الرد على الدليل العقلي السابق وأنه إن لم يكن متصفا بفوقية يلزم منه أن يكون متصفا إيش بضدها وهو السفل، والسفل صفته إيش نقص، وهو منزع صفات النقص. أجابوا عن هذا فقالوا نحن ما لا نسلم لكم أصلا أنه قابل للاتصاف بالفوقية أو بضدها، يعني يقول أنه غير قابل أصلا للاتصاف بإيش بالفوقية أو بضدها. قال فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، إذا كان إذا لم يكن قابلا للعلو والفوقية يلزم ذلك إيش نفي حقيقته، نفي وجوده سبحانه. فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج، خارج العالم خارج الذهن، خارج الذهن، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، يعني أنه ليس، متى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه وأنه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج، خارج الذهن يعني ليس مجرد وجود ذهني فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك، يعني ما كان ذاتا قائما بنفسه ليس مخالطا للعالم وليس وجوده ذهنيا فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، يعني لا بد له من أحد إيش الوصفين، إما داخل العالم أو خارج العالم. وإنكار ذلك إنكار، إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات من الأمور، من الأمور البديهيات، الأمور البديهيات هي الأمور التي لا تحتاج إلى نظر استدلال بل تعرف مباشرة بديهية. قال الضرورية بلا ريب، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات ضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة، المباينة يعني الانفصال عن العالم، أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. واضح، كلام واضح. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتاب ما جاء به رسوله إلا بذلك، أي بإثبات العلو والفوقية، فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. وصل الإمام المقيم في النونية إلى 21 نوعا، وكل نوع تحته عدد من الأدلة، وإلا فمن حيث يعني الأفراد يعني تصل إلى أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل على إثبات العلو والفوقية. وهذا الذي ذكره عبارة عن دليل عقلي لإثبات العلو والفوقية، وأنه سبحانه إن لم يكن متصفا بالعلو والفوقية لزم من ذلك أن يتصف بضده، وضده صفة نقص، والله منزه عن النقص، منزه عن النقص، فلزم من ذلك إثبات صفة العلو والفوقية لأنها صفة كمال. ثم دخل الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أنواع الأدلة، أنواع الأدلة الواردة في كتاب السنة التي تشهد أو تدل على علوه سبحانه وتعالى وفوقيته.